بسم الله الحمد لله الله يحييك يا محمد، ربنا يخليك يا رب. طيب حاضر، اخبار الصوت يا اخوانا، اخبار الصوت. ربنا يحييك يا ابو مصعب، ربنا يحفظك يا رب، كلكم يا جميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد، توقفنا عند قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية عند قوله: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وسائل الأمور كالمقاصد. هذا البيت يندرج تحته قاعدة يندرج تحته قاعدة فقهية، ألا وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسائل تعطى أحكام المقاصد. ولذا يقول الشيخ: وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد. ويندرج من تلك القاعدة قواعد أخرى فقهية، وهي قواعد كثيرة جدا، وهذه القواعد الكلية التي معنا تندرج تحت قاعدة كلية عامة من القواعد الفقهية الكبرى. فهل أحد ممن يستمع إلينا ممن حضر الدروس السابقة يستطيع أن يقول ما تلك القاعدة الكلية الكبرى التي تندرج معها تلك القاعدة؟ قد سبق وبينا في الدروس الأولى في مقدمة لهذا الفن أن القواعد الفقهية الكبرى هي خمس قواعد، وقد اتفق عليها جميع الفقهاء، فهي قواعد كلية عامة رئيسية، ولا يمنع أن تكون كذلك هناك قاعدة كبرى أسفل منها، ولا يمنع أن تكون تلك القاعدة التي تندرج عن القاعدة الكلية الكبرى الرئيسية أن تكون كبرى كذلك، ولا يمنع أن يندرج تحتها أيضا قواعد أسفل منها. فنعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه القاعدة التي معنا اليوم وسائل الأمور كالمقاصد هي فرع عن قاعدة كلية كبرى: الأمور بمقاصدها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه الأمور بمقاصدها هي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس العامة، وقد ذكرنا بعض أبيات على مذهب الشافعي وإن كانت هي عامة في جميع المذاهب. خمس، وعليكم السلام ورحمة الله، خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي، فكن بهن خبيرا: دار يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا تدفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فمرادنا بهذه القاعدة هي قوله في الأبيات: والقصد أخلص، يعني وعليكم السلام، يعني ما عبر عنه العلماء بقولهم: الأمور بمقاصدها. فعندنا الآن قاعدة كلية كبرى رئيسية، ألا وهي الأمور بمقاصدها، وتندرج تحتها تلك القاعدة الكبرى كذلك وسائل الأمور كالمقاصد. وهذه القاعدة الكبرى التي تندرج تحت الأمور بمقاصدها، ألا وهي وسائل الأمور كالمقاصد، يندرج تحتها أيضا قواعد أخرى كذلك، ألا وهي، نعم جزاكم الله خيرا، هذه قواعد الفقه الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، الضرورة، لا ليست الضرورة تقدر بقدرها، الضرر يزال، الضرر يزال، الضرورة تقدر بقدرها، هي تحت القاعدة الرئيسية: الضرر يزال، الضرر يزال. أصلحوا بارك الله فيكم، القاعدة القواعد الفقهية الكبرى بدلا من الضرورة تقدر بقدرها هي تابعة: الضرر يزال. والباقي صحيح. نعم. ففي القاعدة التي معنا: الأمور بمقاصدها، يندرج تحتها قاعدة اليوم: وسائل الأمور كالمقاصد. والأخيرة، يعني وسائل الأمور كالمقاصد، نعم بارك الله فيكم، والأخيرة التي هي عنوان درس اليوم: وسائل الأمور كالمقاصد، هي الأخرى يتفرع عنها قواعد أخرى كثيرة، منها قول العلماء أو قول الفقهاء، نعني بالفقهاء أصحاب القواعد الفقهية، قولهم: ما لا يتم، نعم، نعم، يعني هي تابعة، يعني ضرورات تبيح المحظورات هي تابعة للدار يزال، وكذلك الضرورات تقدر بقدرها. ولو راجعتم بإذن الله هذا الدرس تجدون ذلك مفصلا، يعني قد فصلنا الكلام عن القاعدة عند الكلام عن الدار يزال، وقد أعدنا هذه التقسيمة وبيناها هناك. إن رجعتم الدرس بإذن الله تعالى تجدون شرح ذلك مفصلا عند قول الناظم مما سبق وبينا، فإن هناك قد ذكرنا ذلك وفصلناه. طيب، يعني الأسئلة التي في خارج الدرس معذرة، يعني لو تحفظوها ثم تعاد مرة ثانية حتى لا نخرج عن مقصود القواعد الفقهية. أما إذا أشكل شيئا في الدرس فلا بأس أن يوضع السؤال، أما خارج الدرس فمعذرة، نؤجل ذلك إلى بعد الدرس بإذن الله تعالى. قال: وسائل الأمور كالمقصد، كلنا القاعدة درجة تحتها قواعد كذلك، منها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الواجب الذي مطلوب من الإنسان أن يفعله فقد يحتاج لفعله، وحتى يتمكن من فعله إلى أشياء، هذه الأشياء التي تعينه على ذلك الواجب هي تأخذ حكم الواجب، وإن لم تكن تأخذ حكم الواجب في نفسها. نقول الواجب كما يعرفه الأصوليون ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. هذا هو تعريف الواجب المعتضى. فنقول أن القاعدة الفقهية من الأصل الذي نتكلم عنه للأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيندرج تحت الوسائل لها أحكام المقاصد. قلنا أن الواجب مقصود فعله، فكل ما كان وسيلة إليه فإنه يعطى نفس الحكم. أقول ولا يعطى هذا الحكم استقلالا، وسيأتي بإذن الله عز وجل في القواعد الآتية تفصيلا لذلك، بل هي قاعدة تندرج تحت تلك القاعدة التي معنا، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وسيأتي بإذن الله تعالى. الشاهد عندنا الآن أن تلك القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها يندرج تحت كذلك قاعدة كبرى تحتها، ألا وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة الكبرى تندرج تحتها قواعد كثيرة، منها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما كان وسيلة حتى يتمكن به العبد من فعل الواجب فهو واجب. فمثال ذلك الصلاة، أوجبها الله عز وجل على عباده كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله الأنصاري، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله عز وجل في اليوم والليلة. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالصلوات الخمس مفروضة واجبة على كل مسلم، وراجح أننا لا نفرق بين الفرض والواجب، وإن فرق بينه الأحناف، ومحل بسط ذلك في كتب أصول الفقه، ونحن لا نتناول الآن هذا الفن، فبسطه في أصول الفقه. أقول فالصلوات الخمس مفروضة وهذه واجبة، والقاعدة التي معنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه القاعدة مثالها أن الصلاة واجبة والصلاة الخمس واجبة، وما كان وسيلة للصلاة فإنه واجب. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. فالمشي إلى الصلاة، المشي في أصله أنه مباح، المشي في أصله أنه مباح، لكن المشي للصلاة يأخذ صاحبه حكم الوجوب إذا كان مشي إلى الصلاة، بخلاف مطلق المشي فإنه لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب. إذن ما كان وسيلة للتمكن من فعل واجب فإنه واجب. كذلك الوضوء هو شرط من شروط صحة الصلاة، هو واجب في نفسه، فكل ما كان وسيلة لفعل الوضوء فإنه يعطى نفس الحكم. فمثلا شراء المال مباح، اشتريته ولم تشتري لا شيء عليك، لكن إذا لم تستطع أن تحصل على الماء اللازم لوضوئك إلا بالشراء فإنه حينئذ يجب عليك أن تشتري الماء، ما لم يكن الغبن فاحشا، وقد أشار إلى ذلك من قبل إلى ذلك المثال. الصحوح سنة رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، فمما يميز أمتنا، لكنه ليس بواجب على الصحيح، السحور ليس بواجب لكنه مسنون. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يندرج تحت قاعدتنا لسبب أنك سواء الرجل أو المرأة يستطيع أن يصوم سواء تصحر أم لم يتصحر، فهذا بخلاف القاعدة. فالصحوب به أو بعدم يتم به الواجب، فلا يكون واجبا، يعني بناء على النظر إلى تلك القاعدة مستقلة. وكان من خصيصة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يواصل، وأباح للأمة جواز المواصلة إلى السحر، يعني يصح الإنسان أن يؤخر أكلة الفطور إلى السحر، إلى وقت السحر، أما بعد ذلك فيأثم الإنسان إذا خالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نكل بمن واصل معه، فأقل درجات المواصلة أنه مكروه. والقول بالحومة وجه قوي، ومحل ذلك في كتب الفقه. فقاعدتنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، فأمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله. فالجهاد واجب بل مأمور به الإمام، فإن الإمام من أحد اختصاصاته حراسة الدين وحفظ الملة، حراسة الدين وحفظ الملة، فحفظ بيضة الدين من أحد اختصاصات الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبا عبيد. فحفظ ملة الدين من إحدى اختصاصات الإمام، ومخاطب بذلك، ومما يحفظ به الدين وتحفظ به الملة وتحمى جنابها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فنقول الجهاد واجب، على التفصيل العلماء متى يكون واجبا عينيا ومتى يكون واجبا كفائيا، لكن لا يخرج عن كونه واجبا. نقول ما كان وسيلة للجهاد في سبيل الله فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية الفاذة الجامعة قد حكمت الوسائل التي تؤدي لإتمام فرضية الجهاد، فقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال بعض العلماء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال العلماء القوة هي السلاح. القول الثاني القوة هي ذقان الخيل، وفيما يحضرني أن قائل ذلك القول هو عكرمة من السلف، ويراجع ذلك القول. وأيا كان القائل بذلك سواء هو أو غيره، فإنه قال ومن رباط الخيل إناثها، وهذا القول قول عكرمة فيما يحضرني مخالف لقول جماهير العلماء، وإن كان يدخل في ذلك في فلك ذلك القول يعني في الجملة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قيل السلاح وقيل ذقان الخيل وقيل كل ما كان من شأنه أن يتحقق بالقوة، وهذا هو الصحيح، فإنه عام في كل قوة، فكل ما كان من شأن أن يتقوى به المسلمون على أعداء الله عز وجل فإن الإمام مأمون بأن يعده. قال تعالى ومن رباط الخيل، على قول الجمهور ومن رباط الخيل يعني من الخيول المعدة في سبيل الله. وقد قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فمن ربطها في سبيل الله فهي له أجر، إلى آخر حديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فقوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال الله تربون به عدو الله وعدوكم. فلو تأملتم عباد الله إلى هذه الآية وعظمتها وما حوته من فصاحة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما حوته من فصاحة مما قد يحتاج إلى شرح إلى مجلدات كبار، ومما قد حوى كل عدة وكل قوة يتقوى بها المرء في الجهاد في سبيل الله لوجدتم عجبا والله. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كان أخذ العدة يوهب بها أعداء الله فما بالنا بمن جاهد في سبيل الله أو بمن تحقق وتلبس بالجهاد في سبيل الله. فإذا أضج مضاجع الكفار إعداد العدة في سبيله فما بالنا بمجاهدتهم في سبيل الله. لله دور كتابنا ولله دور كلام ربنا عز وجل سبحان الله العظيم. فإعداد العدة يوهب به أعداء الله توهبون به عدو الله وعدوكم. فبالجهاد يتحقق أعظم وهبة للأعداء وبهذا ننال حظا مما أتيه رسول الله صلى الله تعالى وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وفي رواية ستا. والشاهد فيها قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقبل أن يباشر الجهاد في سبيل الله وقبل أن يرى المشركون لمعان سيوف المسلمين ويعينوهم ويعينوا قوتهم وتكبيرهم وجهادهم فإن المسلمين كانوا ينتصرون بالرعب على أعدائهم نصرت بالرعب مسيرة شهر خصيصة لأمتنا المباركة. فكل ما كان من شأنه أن يكون وسيلة للجهاد فإنه مأمور به. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال تعالى توهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. آخرين من دونهم يعني من غير ممن يباشرونكم. فإن كان ذلك يتنزل على كفار مكة الذين أتوا لقتال المسلمين وقعة بدر فإن ذلك وآخرين من دونهم يعني اليهود وقيل المنافقين وقيل الأعراب ممن يسكنون البادية وقيل الجن. وجاء في ذلك حديث لكنه لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وآخرين من دونهم. يعني إن فعل المسلمون ذلك كان ذلك ردعا لغيرهم ممن لا يباشرهم القتال على الجملة. ثم قال تعالى لتعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوسع إليكم وأنتم لا تظلمون. ولما كان كذلك القيام بواجب الجهاد في سبيله تعالى يحتاج إلى النفقة يحتاج إلى النفقة يا أخوانا جزاكم الله خير. يعني الأسئلة الغير متعلقة بالدرس تؤخر جزاكم الله خيرا والجنة بإذنه تعالى صلى الله يجزيكم الجنة. الأسئلة خارج الدرس تؤخر. نحن نتكلم عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا بالفواجب لكن نستفيد في الأمثلة حتى يتضح المقال. فما كان من شأنه أن يتفهم به القاعدة فلا بأس أن تقولوا أو يطلب الإعادة إن أشكل شيء. أما الشيء الخارجي فلو أجلتوه أو كل حفظه عنده حتى أستطيع أن أعيد التكس فأرضوا إلى الأسباب بإذن الله عز وجل إذا سمحت الإدارة بذلك. فأقول ومن جملة كذلك الأسباب المعينة على الجهاد في سبيل الله النفقة. فزينت الآية الكريمة بقوله عز وجل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلما كان الجهاد يحتاج إلى بذل المال، فإنه ضيات الآية الكريمة بذلك. فكل سبب ما من شأنه أن يتوصل للجهاد في سبيل الله قد أشارت إليه تلك الآية الكريمة، سواء ما جاء فيه النص ممن عرفته الصحابة ومن رباط الخير، أو لم يأتي فيه النص فإنه عام. فقد حوت الآية ما من شأنه أن يتم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لما كان الجهاد فرض فكذلك أسبابه التي توصل إليه فإنها تأخذ نفس الحكم على الوجوب. فلله ضر من يفهم العلم ويفهم القواعد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك الحج في سبيل الله عز وجل، وحتى لا ينسحب منا الوقت قبل أن نذكر عدة أبيات، فإننا نكتفي بذلك المثال بإذن الله تعالى. فالواجب في الحج كل ما كان من شأنه أن يتوصل به العبد إلى حج بيت الله. فالحج كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، وقاعدة التي معنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالحج واجب، وكل ما يعين ويوصل على إتمام فرضية الحج فإنه واجب كذلك. فعمل المسلم قبيل حجه وهو في بلده حتى يتزود لحجه بالنفقة الواجبة فإنه واجب. وقد قال تعالى في كتاب الكريم، قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأصل اتخاذ الزاد على الإباحة، لكن إذا كان ذلك يتعلق بواجب كالحج وغيره سواء من نفقة الأهل أو الأولاد ونحو ذلك فإنه يأخذ نفس الحكم. فأخذ الزاد، أخذ الزاد للحج فإنه واجب. لذا ذكر الله عز وجل ذلك في كتاب بقوله وتزودوا، فأمر الله عز وجل بأخذ الزاد. وكان أناس من أهل اليمن يحجون بغير زاد، ويقول نحن المتوكلون على الله، جاء في بعض الروايات بل أنتم المتواكلون. ثم نزل قول الله عز وجل، وأصل النزول الآية صحيح، فنزل قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهو أن أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد، فنزل قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما كان وسيلة لإتمام واجب فإنه واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك هذا بما يتعلق بالوجوب، كذلك ما لا يتم المسنون إلا به فهو أسألكم ما لا يتم المسنون إلا به فهو أحسنتم مسنون ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون كذلك بارك الله فيكم. فكل ما كان من شأنه كل ما كان في شأنه أو من شأنه أن يفعل الإنسان السنة فإنه مسنون. قال أو كما مر بنا في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله لما قال رجل هل علي غيرها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع يعني فإن ذلك مسنون. فصلاة السنة مندوب لفعلها. فمثلا إنسان صلى صلاة الفريضة ثم انتقض وضوءه ثم أراد أن يصلي السنة فنقول أن كل ما كان من شأنه أن يصلي تلك ركعتين فإنه مسنون. فشراء المال في شأن من أراد أن يصلي السنة بعد انتقاد وضوئه أنه مسنون. فشراء المال سنة حين ذلك. فما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. كذلك في الحج فبيات رجل بيات رجل يوم الثامن اتيانه منها يوم الثامن وبيات ليلتها مسنون له ويسمى يوم الطروية. فما كان من شأنه أن يحقق القيام بتلك العبادة العظيمة في حجه أن يذهب في منى في يوم الثامن ويبيت ليلتها فإنه مسنون فعله. فبحثه عن الماء وجلبه الماء وشراءه الطعام فإن ذلك يسن له. فما كان من شأن أن يتم مسنونا فإنه مسنون كذلك. فنقول أن قاعدتنا ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. طيب نعم جزاكم الله خيرا. طيب قولكم الوضوء لصلاة السنة مسنون أم شرط واجب؟ نقول أنه يشترط لصحة الصلاة فرضها ونفلها الوضوء. فنقول والشرط لا يلزم كما قال الأصوليون لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم بذاته. فإنسان متوضئ لا يلزم من وضوئه أن يقوم في الصلاة ولا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم ذاته. فالوضوء الأصل فيه أنه لا تصح الصلاة بدونه. فلا نقول أنه يسن الوضوء لأن الوضوء في الأصل أنه شرط لكل صلاة. فمثلا نقول إنسان أراد أن يعيد الوضوء مرة فلا يصلي سنة حتى يستقبل صلاته بوضوء جديد. فنقول أن إعادة الوضوء تكون مسنونة فتدخل. لأنه أحيانا الشيء ينقلب عن حكمه. فأصل الوضوء لصلاة السنة أنه ليس بواجب وليس بشرط، لكنه إذا أراد الإنسان أن يصلي السنة يجب عليه أن يتوضأ، فلا تقبل صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الدخول في النسك المسنون، بعض الأنساك كالحج تنقلب إلى الوجوب، فمن أراد أن يحج الحج الثاني أو الثالث ونحو ذلك، نسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم حج بيتي ونتقبل منا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك يا أبا أحمد، أكرمك الله. فالحج الثاني ينقلب إلى الفرضية بدخول الإنسان في النسك، لكن الصحيح أن ذلك فيما تعلق به النص، فلا يشمل كل عبادة. يعني هذا ليس بقول مضطرد، أن الدخول في النسك المسنون ينقلب واجب، وإن كان هذا هو مذهب بعض العلماء لكنه ضعيف، ومحل بسط ذلك ليس الآن حتى لا يتشعب بين الأهواء. نشير ونقول: ما لا يتم المسنون إلا به فإنه مسنون، وقد بينا شرح تلك القاعدة بفضل الله عز وجل. فهل ما زال يشكل على أحد منكم شيئا في تلك القاعدة؟ كذلك الحمد لله، كذلك في باب المنهيات والمكروهات، يقول العلماء: كل ما كان منهيا عنه فإنه يكون منهيا عن جميع طرقه ووسائله، وكل ما كان مكروها فإنه يكره كل ما كان ذريعة لفعله، أو بمعنى آخر: ما لا يتم ترك المنهي عنه إلا به فإنه منهي عنه، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فإنه مكروه كذلك، أي يتم لتلك القاعدة. فكل ما كان ذريعة لفعل منهي عنه فإنه ينهى عنه، ولله ضر من يفهم ذلك، فإنه بفضل الله عز وجل يترك كثيرا من المنهيات ويترك كثيرا من المحرمات عندما يفهم تلك القاعدة الجليلة. فالزنا محرم، حرمه الله عز وجل، الزنا محرم، حرمه الله عز وجل. فكل ما كان وسيلة إليه فإنه تأخذ نفس الحكم فيكون منهي عنها كذلك. وذلك كالنظر إلى الأجنبية نعم. ما فهمت كلامك يا أخانا، وهي تسجيل الحضور، لو تريد أن تسجل يعني تستخدم التسجيل فلا بأس، تفضل، التسجيل مفتوح للجميع. أما إذا كان شيء آخر فلا أفهم مرادك. إذا كنت تقصد تسجيل المحاضرة أو الدرس فتفضل، بارك الله فيك، لا مانع. أما إن كنت تقصد شيء آخر فأنا لا أفهمه. فالزنا محرم منهي عنه، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا نعم. طب ان شاء الله اخواننا هيجيبوك يا شيخ. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. وان تأملتم في تلك الآية الفاذة الجامعة على وجازة حروفها، فقال الله: ولا تقربوا الزنا، لم يقل الله ولا تزنوا فقط، لكن قال: ولا تقربوا الزنا. فبينت الآية أنه يحرم الزنا ويحرم ما كان وسيلة إلى الزنا. قال تعالى: ولا يزنون. فأصل الزنا محرم، ولا يزنون، وهذا ليس من شأن عباد الله ولا من أولياء الرحمن. فالزنا منهي عنه، وهذه بيعة رسولنا صلى الله عليه وسلم للنساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إذا عفوا يا أيها النبي إذا جاءك المهاجرات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية. فقوله ولا يزنين هذه بيعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبيعة رسولنا للنساء كلام، وانتبهوا عباد الله، بيعة رسول للنساء كلام. ما مست يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ما مقطعت في الآية. فقوله ولا يزنين، فالزنا محرم، وكل ما كان من شأنه أن يرتكب العبد أو الأمة الزنا فكل ما كان وسيلة إليه فإنه محرم. فالنظر ولمس الأجنبية لما كان وسيلة إلى ذلك فإنه يأخذ نفس الحكم أيضا. فالنظر ولمس الأجنبية محرم، بخلاف النظر إلى من أراد الرجل أن يخطبها، أو نظر المرأة لمن أراد أن يخطبها، فإنه حتى تتم العشرة الزوجية وأم مقصود بالذات، فكل ما كان وسيلة لإتمام ذلك فإنه يباح. فكذلك النظر إلى المخطوبة فإنه يجوز، ولو تكرر ذلك إذا لم يحسن العبد أو الأمة الرؤية فله أن يكرر النظر. وإن فهمتم ذلك انحلت إشكالات وأسئلة كثيرة في من يسأل أو ممن يسأل ممن لم يتزوج وأراد أن ينظر إلى مخطوبته، فله أن يكرر النظر ولا بأس ولا حاجة في ذلك. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. وتفصيل ذلك ليس محل بسطه الآن. أعود وأقول أن قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فكل ما كان من شأنه أنه يفضي إلى الزنا فإنه محرم. فالله عز وجل قال: ولا تقربوا، ولم يقل ولا تفعلوا، فنهى عن القرب، والقرب بخلاف الفعل. والأصل أن المحرم هو الفعل يعني المباشرة،
لكن الله قال ولا تقربوا. وهذا مما يدل على أن استنباطات العلماء ممن صنفوا القواعد الفقهية وغيرها أنها لا تخرج عن مقتضى الشرع وعن مقتضى نظر الشارع الحكيم، فهذا هو مراد الله عز وجل وهذا هو فهم علماؤنا. ولذلك الفهم الصحيح ما كان تحت فهم العلماء الربانيين الذين نور الله عز وجل بصائرهم وقلوبهم، لذلك هم أهل الاجتهاد لأنهم أدروا بعمومات الشريعة وبمقاصد الشريعة العامة. وقد سبق وقلنا ذلك وبيناه في أوائل تلك اللقاءات الطيبة المباركة. وهذه القاعدة تندرج تحت جزئيات كثيرة من الشرك ونحو ذلك، ولا أريد أن أتوسع حتى ننتهي من تلك القاعدة ونشرع في قول الناظم والخطأ. نقول ما المنهي عنه كل ما كان وسيلة إلى ضرعه ودفعه فإن يقول كذلك منهي عنه. وقلنا إن تلك القواعد التي نتكلم عنها هي تحت القاعدة الكلية وهي الوسائل لا أحكام المقاصد التي هي محل البسط في ذلك اللقاء تحت قول الشيخ وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وقلنا أن تلك القاعدة الكبرى الوسائل لها أحكام المقاصد تندرج تحت كلية كبرى رئيسية ألا وهي الأمور بمقاصدها كما قال ذلك جمهور أهل العلم. بقي ما لا يتم ترك المكروه إلا به فإنه مكروه، أو كل ما كان يفضي إلى مكروه فإن جميع الطرق التي بها يرتكب المكروه فإنها كذلك تكون مكروهة كذلك. فكل ما كره الشارع ما كان وسيلة إليه فإنه يكره. فمثلا صلاة رجل هو حاق فإن ذلك مكروه، والحاقن والذي يحتاج أن يدخل إلى الخلاء. ما لا يتم ترك المكروه، يعني انتبهوا ربنا يحفظكم، ما لا يتم ترك المكروه، في فرق بين يتم الواجب والمكروه، أو يقول على تنزل المكروه يعني تركه ويصح. أحسنتم بارك الله فيكم. ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، يعني ما لا يتم تركه إلا به فهو مكروه. فهمتم؟ ما لا يتم تركه طيب أنتم تأخرتم في ذكر السؤال حتى يعني لا يضيع بنا يعني ترتيب الإجابة، فنلجئ ذلك أيضا إلى آخر درس بإذن الله تعالى. الآن نتكلم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. ما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مكروه، هذه القاعدة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. فالمقصود بالمكروه تركه، وكذلك المنهي عنه بخلاف الواجب فإنه مقصود فعله. فصلاة الرجل أو المرأة هو حاقن فإن ذلك مكروه. فكل ما كان من شأنه أن يتخلص العبد من ذلك فإنه يؤمر به ويكون مكروه له أن يتركه كتلك المسألة. انتبهوا. فنقول ما لا يتم ترك المكروه إلا به، فترك ما يتم تركه إلا به فإنه مكروه، فتركه كذلك مكروه. ونمثل على ذلك بمسألة الصلاة، رجل هو حاق فبدخول الخلاء قبل الصلاة يستدفع به العبد ذلك المكروه، ويدفع به العبد ذلك المكروه. فدخول العبد الخلاء فإنه مسنون له أن يدخل الخلاء، وترك ذلك له مكروه. يعني إذا ترك الإنسان دخول الخلاء فإنه مكروه، كذلك كل ما كان من شأنه أن يستطيع الإنسان فعل ذلك فإنه يكره تركه وأخذ أسبابه. فمثلا إنسان يحتاج أن يدخل الخلاء، وصلاة رجل وحاق مكروهة، فإذا لم يستطع أن يدخل الخلاء إلا عن طريق أجرة فإنه حينئذ يكره عليه أن يترك دفع الأجرة، فيسن له أن يبذل ماله من أجل أن يدخل الخلاء حتى يقبل على صلاته وهو نشيط خالي البال. ومن فهم ذلك انحلت له إشكالات كثيرة. كذلك دخول الخلاء مسنون إلا إذا كان حال من يدخل أنه لا يدري بصلاته شيء، أو يخشى عليه، إذا كان رجل يخشى عليه أنه لا يستطيع أن يصلي، يعني ربما يسقط منه بعضا من البول بحيث أنه لا يستطيع أن يدفعه، حينئذ ينقلب دخول الخلاء إلى واجب. وكذلك دفع الأجر لدخول الخلاء فكذلك يصير واجبا. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق، يعني كاملة الأجر، يعني كاملة الأجر، وهذا هو الصحيح. كذلك يكره للإنسان في الصلاة أن يلبس ملابس تشغله عن صلاته وعن التدبر والخشوع فيها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من صلاته خلع انبجانيته، ثم قال اذهبوا بانبجانية هذه الى ابي جهل، واتوني بانبجانية ابي جهل فانها الهتني عن صلاتي انفا. فكل ما كان من شان ان يلهي عن الصلاة فانه مكروه. فمثلا إذا كان الإنسان يلبس شيئا مما قد يلهيه في صلاته، فإنه كل ما من شأنه أن يتخلص به من ذلك فإنه يكره أن يترك فعله. فمثلا ذهابه إلى البيت حتى يخلع ذلك الثوب الذي يشغل به غيره في الصلاة أو يشغل به حتى نفسه فإنه يسن له ذلك ويكره له ترك فعل ذلك الشيء. فكل ما من شأنه أن يلهي عن الصلاة ويشغل عنها فإنه مكروه. ولعله بذلك يقول قد اطلحت تلك القاعدة. قال وسائل الأمور كالمقاصد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروه. فكل ما كان من شأنه أنه يفضي إلى محرم فإنه محرم، وكل ما كان من شأنه أنه يفضي إلى مكروه فإنه كذلك مكروه. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد، ذكرنا مقاصد وذكرنا وسائل، وقلنا أن الوسائل لا أحكام المقاصد. ثم قال الشيخ واحكم بهذا الحكم للزوائد، فعندنا مقاصد مقصودة بذاتها، وعندنا وسائل ويتوصل إلى تحقيق المقاصد ولا نفس الحكم، وعندنا زوائد يعني متممات. فالأمور عندنا ثلاثة: مقاصد وهي أصل الحكم، ووسائل ومتممات أو زوائد كما قال الشيخ واحكم بهذا الحكم للزوائد. فكل ما من شأنه أن يتوصل به العبد إلى فعل مقصوده، وكل وسيلة موصلة إليه، فإن تتمتها يؤجر عليها العبد. فمثلا نعيد بذكر الأمثلة مع ذكر الزوائد، أو شيئا من الأمثلة ذكرناها مع ذكر شيئا من الزوائد. وحتى نتثبت من فيما حضراتكم، وهذا المأمول بفضل الله عز وجل، أقول لكم الصلاة ما حكمها؟ الصلاة الصلوات الخمس ما حكمها؟ واجبة. أحسنتم، الصلاة الخمس ما حكمها؟ واجبة. أحسنتم أو فرض. طيب المشي إلى صلاة الفريضة، المشي إلى صلاة الفريضة واجبة كذلك. أحسنتم، نقول الصلاة مقصودة والمشي وسيلة والوسائل لا أحكام المقاصد. إلى هنا ما تكلمنا عنه، وبارك الله فيكم على حسن فهمكم وحسن إنصاتكم. أقول واحكم بهذا الحكم للزوائد، وجوعك ووجوعك يا أمة الله من المسجد إلى البيت هذه زائدة، لأنك قد قمت وأديت الصلاة، وهذا تم به الواجب. التتمة أن ترجع وتعود إلى بيتك مرة ثانية، فكذلك تؤجر إلى ذلك تؤجر. فهناك متممات فإنك تثاب عليها، فكما تثاب على فعل الواجب وعلى الوسيلة لها كذلك تثاب كذلك على المتممات.
وفي ذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن رجل: وما زال في الصحيحين: وما زال أحدكم في الصلاة ما دام في الصلاة أو ما دامت الصلاة تحبسه. تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فذات الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في الصلاة، يعني ما دام محافظا على وضوئه. فالإنسان يجلس في محل صلاته يذكر الله عز وجل، فما زالت الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما دامت الصلاة تحبسه. فذهاب رجل من بيته إلى صلاته ثم عودته إلى بيته مرة ثانية فإنه يؤجر عليه، وهذا من محاسن الشريعة. فالإنسان قد فعل المقصود ثم تتمته وزيادته يثاب عليها، وذلك فضل الله عز وجل. ثم تأملوا الفرق الكبير بين من يعلم ذلك الحكم وبين من لم يعلمه. فأنت يا أبا أحمد بارك الله فيك تخرج من بيتك وقد ركبت دابتك حتى تصل بها إلى الدرس، فحتى تشهد صلاة الجماعة، وحتى كذلك تحضر درس الفقه معنا في المسجد بفضل الله عز وجل. فالصلاة واجبة، وحضور العلم ما بين السنة والواجب على حسب العلم. فعودتك ونفقتك التي تبذلها في مجيئك أو في عودتك فإنك تؤجر عليها بفضل الله عز وجل. فإذا احتسب المسلم ذلك كان أدعى لزيادة الأجر. وتلك هي قاعدتنا: واحكم بهذا الحكم للزوائد. فذهابك وانصرافك هذا تؤجر عليه، وذلك فضل الله عز وجل. وهذا من محاسن الشريعة وسعة رحمة الله عز وجل وسعة جوده وفضله سبحانه وتعالى. واحكم بهذا الحكم للزوائد. كذلك الغازي الذي يغزو في سبيل الله عز وجل يؤجر المجاهد على جهاده، وخيله التي حبسها للجهاد في سبيل الله يؤجر عليها. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استنت شرفا أو واديا، يعني إذا انفلتت من حبسها يعني الخيل، فما استنت شرفا أو واديا إلا كتب للمجاهد أجر ذلك الفرس. كذلك عودة المجاهد من جهاده يؤجر عليه بفضل الله عز وجل. ثم أزيد مثالا وأذكر لكم حديثا من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم قد جمع هذين المثالين معا. كذلك العامل على الصدقة، والصدقة الزكاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والإمام حتى يستطيع أن يجمع الصدقة أو يجمع الزكاة وعليكم الصدقة وكذا لابد له من تعيين العامل عليها. فهذا العامل سواء كان يأخذ الأجر أو يحتسب الأجر فإنه يؤجر على فعله ويؤجر على أخذه الصدقات ويؤجر على توزيعها. فهو في حال أخذه وفي حال التوزيع يؤجر على ذلك. نقول واحكم بهذا الحكم للزوائد، وكذلك يؤجر العامل على الصدقات عند السؤال، هذا محل السؤال، وكذلك يؤجر العامل على الصدقة عند أجيبوا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. يعني بعد ذلكم يعني معذرة، أسئلة بعد الدرس إن شاء الله، أسئلة خارجية بعد الدرس إن شاء الله إن أمكن إن سمحت الإدارة إن شاء الله. نعم، عند التوزيع يا شيخ أحمد، عند التوزيع يا شيخ معتز يا أحمد عفوا. هو التوزيع موجود عليه على كل حال يا شيخ، هذا ما لا يتم الوجه إلا به فهو واجب. نعم، هو القيام بتحصل لا ولا قيام عند، هو إذا عينه الإمام فهو مأموم بالتحصيل، انتبهوا، عند رجوع إلى الإيه؟ الأكل منها؟ إيش الأكل منها؟ عند رجوع إلى البيت، انتبهوا بارك الله فيكم، عند يعني بعد أن يتم، إحنا نتكلم عند واحكم بهذا الحكم للزوائد. وجوعه إلى بيته مواصلية العامل على الصدقة على توزيع الصدقة أو على جلبها يوجو في حال كما قلنا قريبا يوجو في حال عمله، في حال سواء أن يأخذ الصدقة أو يدفع الصدقة، وكل ما كان قبله فإنه يأخذ نفس الحكم، انتبهوا، كل ما كان من شأنه أن يتناول به الصدقة أو يدفعها للناس فإنه مأموم به على حسب العمل إذا كان مأموم أو كان مسنون، فهمتم؟ نعم نعم، أيضا يجوع المؤذن إلى بيته يأخذ نفس الحكم بلا شك ولا ريب، ويحكم بهذا الحكم للزوائد. ووجوعكم أنتم من الصلاة أو من المسجد الذي تتعلمون فيه العلم كذلك توجهون عليه بفضل الله عز وجل، ويحكم بهذا الحكم للزوائد. فوجوع العامل على الصدقة إلى بيته، إلى بيته هذا وجوع بعد إتمام العمل يوجو عليه بفضل الله عز وجل. وقد روى الإمام ابن ماجه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وهذا الحديث هو الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه كما قلنا، وكذلك الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الحاكم. طيب الحديث قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في مواقف ابن ماجه وأبو داود والترمذي والإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق. لو أحد يكتب الحديث بارك الله فيكم. العامل، نعم أيضا بإذن الله تعالى، نسأل الله ذلك، بل نزيدك أو نزيدك الزهراء الليبية نزيدك حتى تغلقي الجهاز، يعني ما كان من شأنه أن تتم ذلك فإنه يؤجى عليه العبد. قال صلى الله عليه وسلم العامل
على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وهذا الحديث قال وكذلك الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح، وكذلك حسنه الشيخ شعيب الأرنوط كما في تعليقه على مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى على جميع علمائنا وبارك الله فيهم جميعا. جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا حديث صحيح العلامة الألباني قال حسن صحيح، وفي بعض روايات في المخدوني صحيح لغير، صحيح لغير. فقوله صلى الله تعالى وسلم والشاهد فيه حتى يرجع إلى بيته. تأملتم كيف فقه علمائنا وكيف ذلك موافقا لأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف تلك القواعد لم تكن على سبيل التخوص وعلى سبيل التألي على الله عز وجل، وعلى سبيل الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة العامة. فقوله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، حتى يرجع إلى بيته. فكما أن الغازي وكما استقر في أذهانكم معاشر المؤمنين أنه مأجور في حال خروجه حتى يتم غزوه، فكذلك حتى ينقلب إلى بيته، فكذلك العامل على الصدقة مأجور في حال أخذها وفي حال توزيعها، وكذلك حتى يرجع إلى بيته بعد القيام بأمر الله عز وجل له بذلك. واحكم بهذا الحكم للزوائد. طيب، كل ما كان من شأنه طاعة الله عز وجل كما سألنا قريبا كتعلم العلم، فمنه ما هو فرض ومنه ما هو سنة. فيا عبد الله ويا أمة الله تخرجان من بيوتكما تطلبان العلم الشرعي الذي يدور بين الوجوب والسنة، فإنه ما زال يكتب له الأجر سواء في حال خروجه من البيت يعني الوسيلة، وفي حال حصوله على العلم وتلقيه، وهذا المقصود الأعظم الذي هو من باب تلقي العلم من باب أسألكم بارك الله فيكم تلقي العلم من باب في قاعدة التي معنا من باب حكمه، لا مش يعني أنا أقصد بالنسبة لتعلق أحسنتم بارك الله فيكم من باب المقاصد. نعم أحسنتم بارك الله فيكم من باب المقاصد، هذا هو مقصود. فقلنا أن وسيلته التي يأخذها لتلقي العلم الذي هو يدور بين السنة والواجب فإنه يؤجر عليها، وكذلك تأخذ نفس الحكم كذلك، وإلى أن يتحصل على المقصود ألا هو تلقي العلم في حال تلقيه. ثم نقول وجوعه مرة ثانية إلى بيته فإنه يؤجر كذلك، وبفضل الله عز وجل قد رزقني الله عز وجل حديثا في ذلك، فوالله إنه ليكتب بماء الذهب، وقد ذكره من لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما من خارج يخرج يعني من بيته، ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا ببابه راية، إلا ببابه راية، عسى لو كتب أحد إخواننا أو أحد أخواتنا ذلك، ثم إذا انتهى الحديث سيرفعوه إن شاء الله أمام أعيننا، حتى إذا أراد أحد أن يحفظه فليحفظه. أعيد مرة ثانية، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا ببابه راية، راية بيد ملك، راية بيد ملك بفتح اللام، وراية بيد الشيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل، بارك الله فيك، أحسن تبارك الله فيك، فإن خرج لما يحب الله، يحب الله عز وجل، اتبعه الملك أو أتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وهذا الحديث صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله تعالى عليه، وكذلك قال عنه الشيخ أحمد بن شاكر المصري علامة مصر كما في تعليقه على أوائل المسند، قال إسناده صحيح وجزاكم الله خيرا جميعا. فالشاهد في ذلك قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى يرجع إلى بيته، حتى يرجع إلى بيته. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله في حال خروجك أو في حال خروجك يا عبد الله من بيتك وأنت تريد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأنت تظنن براية من ملك، من ملائكة الله عز وجل موكل بذلك، وهذا الملك يتبعك في مشيك وفي حلك وفي حالك حتى تقوم بطاعة الله. فالقيام بطاعة الله يعني القيام بالمقاصد، ومن فضل الله عز وجل أن الأسباب التي أخذتها لفعل تلك المقصود ونيل ذلك المقصود، فإنك كذلك تضلل من قبل ذلك الملك، واحكم بهذا الحكم للزوائد، ولم يزل الملك يحفظك ويذللك تحت رايته حتى ترجع إلى بيتك. لله ضر من يحتسب خروجه ويحتسب عودته إلى البيت. نعم هذا مع الضوابط الشرعية لخروج المرأة. فمثلا إذا خرجت الأخت أو المرأة لطلب العلم الشرعي من بيتها فإن ذلك يسن لها، ولتسمى حينئذ خراجة ولاجة، لتسمى خراجة ولاجة حينئذ. نعم كذلك الرجوع من أي عمل صالح يأخذ ذلك الحكم. وهذا الحديث ضبط لنا جميع المسائل، وإن خرج لما يسخط الله وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان. نعم نعم وكذلك من كان يخرج يعلم كتاب الله عز وجل فإنه يؤجر في حال خروجه، وكذلك يؤجر في حال عودته كذلك. ويؤجر بفضل الله عز وجل. يؤجر. نعم النوايا الحسنة تحل محل الأعمال الموجودة كذلك، لكن النية ليست مقصودها هنا، يعني النية لا تتنزل على الدرس. ويشهد لذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في مصحف الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه هو ينوي أن يقوم من الليل فحبسته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه وكان نومه صدقة عليه من ربه. طيب فهذا قوله: واحكم بهذا الحكم للزوائد. كنت بفضل الله عز وجل أنوي أن أنتهي من البيتين التاليين لذلك أو لهذا البيت: والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثير عنه والزلل. لكن والله تعالى أعلم أننا إذا بدأنا في شرح هذين البيتين أنه سيطول بنا الأمر جدا، فأرى أن نكتفي بذلك حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن نجيب على أسئلتكم. فماذا ترون؟ ماذا ترون؟ أنا لا أريد أن أطيل عليكم. وهل الشيخ أبو حفص موجود؟ يا أبا حفص هل أنت موجود؟ هل أنت تسمعنا يا أبا حفص؟ نعم ربنا يبارك فيك يا أبو حفص. ما موعد اللقاء القادم متى يا أبو حفص؟ ربنا يحفظك. هل نكتفي بذلك؟ نعم. هل نكتفي بذلك يا أبو حفص ولا يعني لا يريد أن نطيع على إخواننا؟ طيب. هو يعني جاءتنا أبو حفص أسئلة كثيرة جدا طيلة الدرس، يعني إخواننا سألوا أسئلة كثيرة، ويعني كما تعلمون والله ما أدري يعني الإخوة ما الموجودون. هل ترون أن نكتفي بذلك؟ يعني بالمناسبة يا إخواننا أعيد وأقول لكم إن أردتم نكتفي. طيب لا بأس نكتفي بذلك. لو أردتم أن ننتهي من هذا الكتاب جميعه في لقاء واحد فلا حاجة، لا بأس عندي، فقد تم من قبل بفضل الله عز وجل وشرحنا الكتاب كله في لقاء واحد في 3.5 ساعات. فإن أردتم أن نحدد لقاء أو نظل على طريقتنا، وطريقتنا أننا يعني ننبه إلى الفهم، يعني نتوقف حتى تفهموا المسائل، يعني نتوسع في ذكر الأمثلة. لا، ما كان في أسئلة بأس لا بأس، يعني لا بأس إذا كان أي أسئلة تتعلق بالدرس فلا تترك، يعني لا تترك أسئلة في الدرس، لا بأس أن توضع وهي طيبة. يعني نعم لا بأس، طيب بارك الله فيكم. هكذا يعني حتى أبو حفص يعني قال لنا ذلك، يعني لما قلت ضمان نحدد لقاء واحد ونشرح الكتاب. طيب الكتاب اسمه القواعد الفقهية أو منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي. يا أبو حفص يعني والله أنا الآن ما أعرف الطريقة يعني لرفع أو ظهور الدرس على أمام الإخوة، يعني على ما يسموه الصبور أو هذا. يعني أنت أنا ما انتبهت للطريقة التي علمتني بها، فلو دخلت عليها يعني حتى أعلم الطريقة أنا ما أعلم الطريقة يعني. أو أحد من المشرفين يتوكل يا أبو حفص ويضع لنا شرح الشيخ السعدي، فقط يضع شرح الشيخ السعدي، وأنا لا أقرأ شرح الشيخ لكن فقط أنا أنظر إليه. يعني ما سابق أعلمتكم أنني بين يدي كتاب القواعد الفقهية بشرح الشيخ السعدي، وأن أنظر إلى الشرح ولا أقرأه في الجملة قليلا، يعني ناديا ما أقرأ شرح الشيخ لكن فقط أنظر إليه وأشرح على سبيل الإجمال. أنا بفضل الله عز وجل أيضا يا أبا حفص أجيد يعني استعمال لوحة الرسم بفضل الله عز وجل، وقد سبق في درس يعني فقه السنة للشيخ السابق وكنت أجعل ذلك للإخوة، يعني بفضل الله كنت جاهز ذلك وأفعل بفضل الله. طيب إن شاء الله عز وجل، طيب إن شاء الله نجهزه لكم ونرفعه إن شاء الله. أنا ما أعرف والله يا أبو حفص الطريقة الجديدة، ما أعرف يعني ربما أنت ما استوعبت ما قلته لي، أنت قلت والله ما استوعبت اللي قلته لي. لكن الإشكالية يا أبو حفص عندي يعني إذا كانت يتطلب مني أن أدخل بأكثر من اسمه من أن أدخل بأكثر من واحد، أنا لا أستطيع يا أبو حفص، يعني أنا ما أستطيع أن أدخل بأكثر، ما يعني ما يصلح بالنسبة لي، يعني أنت تعرف الإنترنت عندي ضعيف ما أصلح أن أدخل باثنين معا في وقت واحد، فلو أحد يقوم بذلك بدلا عني فلا بأس، يعني حتى أنا لا أنشغل أيضا بذلك بإقلاب الصفحات ونحو ذلك. نعم يعني فقط نريد يعني هو يعني لا يكون كثيرا، يعني ربما يعني قد لا يحتاج إلا إعداد صفحة، لو أعدها هذه الصفحة على الورود فقط يعني في الغالب لا يأخذ كثيرا، يعني صفحة أو صفحتين فقط يعدوها، وقد لا يعني لا يتجاوز ما يقول الشيخ، حتى إذا أراد إخواننا أن ينظروا إلى شرح الشيخ فإذا أراد أسئلة على شرح الشيخ فلا بأس حتى يستوعبوا ذلك بإذن الله تعالى. فإخواننا أو أخواتنا المشرفات من أراد أو أراد ذلك فلتنسق ذلك مع أبي حفص بفضل الله عز وجل، وفي وقت الدرس بإذن الله عز وجل يوفى أمام الصبور حتى يوضع بإذن الله تعالى، حتى يوضع ذلك، يوضع النظم مع شرح الشيخ السعدي فقط، النص مع شرح الشيخ السعدي، لأن المعلق على شرح الشيخ السعدي هذا الذي بين يدي الذي أنظر فيه هو شرح الشيخ السعدي. لا لا ليس معنى يا أبا حفص، فقط لو نرتب مع إخوة مع لو نرتب معهم الآن حتى يستطيعوا فلا بأس، يعني من يقوم بذلك فلا بأس. طيب أبو حفص موعدنا بإذن الله تعالى، موعدنا اللقاء القادم متى بإذن الله؟ طيب إخواننا يعني من كان عنده سؤال متعلق بدرس فليضعه الآن، أو تتم مما تتمات الدرس، أو شئتم أنظر إلى اسمه هذا التكست فلا بأس، وإن كان يعني أحيانا يصعب علي لأني أدخل بالعادي فأحيانا يصعد وينزل عندي يعني. هذا سؤال فليضعه بإذن الله عز وجل. طيب لا بأس، إن شاء الله عز وجل موعده درسنا بإذن الله عز وجل غدا في الساعة 11 يعني كاليوم بإذن الله، يعني غدا بإذن الله عز وجل في 11 بإذن الله تعالى. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أما بعد. طيب أظن أبو حفص عفوا وسأجيب، يعني بعد اللقاءات عندنا لا يكون هناك يعني دروس لأحد، لا يكون بعد اللقاءات دروس. طب حفص بعد اللقاءات لا يكون دروس عن اليوم وغدا، يعني ما إشكال أن نتكلم بعد الدرس ونجيب للإخوة والأخوات يعني غدا في غدا. واليوم هل هناك، هل درس اليوم أحد؟ اليوم هل درس؟ طيب اليوم أيضا ماشي. طيب إذا كان هناك أخبرنا حتى يعني لا نستطيل على موعد أحد من إخواننا. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أما بعد. كيف يكون تعديد النوايا للعمل الواحد؟ الإنسان بفضل الله عز وجل نيته يوجب عليها وقد يجمع بين أكثر من نية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال بالنيات، فكل عمل لابد له من نية، وكما قال القائل ونية شرط لسائر العمل لا الصلاح والفساد العمل، كما مر بنا في منظومتنا وقد شرحنا ذلك بفضل الله عز وجل في تلك المنظومة. وذكر غير واحد من أهل العلم قال النية أبلغ من العمل، النية أبلغ من عمل، وفي رواية نية المؤمن أبلغ من عمله، وهو ذلك حديثا لكنه لا يصح كما قال الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه فيما يحضرني. يعني هذا هو حديث نية المؤمن أبلغ من عمله، لكن ذلك ضعيف لكن المعنى صحيح. فقد مر على أسماعكم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل كتب له ما نوى، يعني يؤجر على نيته، وكان نومه صدقة عليه من ربه. والإنسان له في العمل الواحد أن يكثر من النوايا. فمثلا نحن واليوم وقد تعلمنا درس القواعد الفقهية أو تلك القاعدة الفقهية الجليلة من قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. فنقول أن بين أيدينا درس علم، وهذا الدرس نحتسب فيه عدة نيات، فنحتسب فيه الإنصات، ونحتسب فيه التأمل فيما يقال إلينا، ونحتسب فيه الأسئلة التي تلقى وننتبه إليها والإجابة التي تلقى إليها سواء من الدرس أو من خارجه. وكذلك نحتسب الجلوس، وكذلك ما نلاقيه من عناء، وكذلك نحتسب بعض ما يلاقينا في ذلك سواء من تعدد الخروج من المعهد. إنسان قد يكون الإنترنت عنده ضعيف، يكون عنده ضعيفا فيقرر الدخول مرات ومرات، فبالنية الصالحة يوجب على الدرس ويوجب كذلك على تردده من الدخول للخروج. وكذلك يحتسب ما يبذل من مال من أجل الأجرة التي يبذلها عن طريق الانترنت وعن طريق حصولي على ذلك، ثم كذلك يحتسب الأجر إذا كان عنده سماعات في بيته، ثم يجعل أهله وأقاربه يسمعون ذلك الدرس، فإنه يؤجر على جميع ذلك. وكذلك يدخل العبد إلى المسجد ثم يصلي ركعتين لله عز وجل، ثم ينوي أن يكون ينوي بذلك أنها ركعتين للوضوء، سنة الوضوء وتحية المسجد ثم الصلاة القبلية، فقد يجمع بين النيات. وكذلك إذا أراد أن يغتسل على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، فإنه له أن ينوي بغسله عدة أغسال، فينوي التنظف والتبرد وهذا مسنون، ثم ينوي الواجب سواء كان جنابة أو غير ذلك، وهذا عفوا وهذا مباح ليس مسنون، غسل التبرد مباح. وكذلك ينوي الغسل المسنون لغسل العيدين على الصحيح، ثم ينوي الغسل الواجب إذا كان به جنابة، فينوي كل ذلك لعمل واحد فيؤجر. فإذا أراد أن يزيل العبد جنابته وينوي بذلك الغسل غسل العيدين، وكذلك ينوي بذلك أن ينظف ويطيب بدنه حتى يقبل على الصلاة وهو طاهر طيب ورائحة، فإنه يؤجر على جميع ذلك. فالإنسان له أن يعدل النوايا، فتعديل النوايا يكون بالعلم ويكون بالتأمل في العبادة. وكذلك في حال عودته يحتسب الأجر كذلك، فإنه أدعى لعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الذي بعده، هنالك أشخاص يسكنون قبى المسجد ويترددون إليه كثيرا بينما آخرين بعيدين عنه فلا يستطيعون المجيء أغلب الأوقات، ومعناه يستطيعون أن يكونوا بقربه لكنهم يقولون كل بأجله أي وضعين أفضل. نعم بنو سلمة كان يسكنون بعيدين عن مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في تلك المسألة تفصيل. فبنو سلمة كانوا يسكنون بعيدين عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يتخذوا مساكن بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. فخطى العبد للصلاة تحسب له الأجر بفضل الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل ما قدموا وآثارهم، كان في سورة ياسين، فإنه كما جاء في تأويل تلك الآية الكريمة هذا الحديث، أو نزل فيه ذلك الحديث، نزلت فيه تلك الآية الكريمة أن ابن سلم أراد ذلك، فنزل قول الله عز وجل إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالأثار مكتوبة وعلى كل، فمن كان يستطيع أن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة وأن يدرك تكبيرة الإحرام فإن شأنه أن يبقى في بيته البعيد أفضل حتى يكتب آثار خطاه وممشاه إلى المسجد. ومن كان يتضرر يذهب إلى المسجد بحيث أنه قد يتعرض لفوت الصلاة وفوت تكبيرة الإحرام، فإذا اتخذ مسكنا بالقرب من المسجد فإنه أفضل. لكن نقول أن الأصل أن الأبعد أفضل، لكن ربما يكون لشخص في حقه أفضل، لكن الحكم العام أن الأبعد هو الأفضل، كما مر بنا من قول الله عز وجل وكما مر بنا من حديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن نكتب ما قدموا وأثرهم، كما في قول عز وجل إن نكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكما مر بنا من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أراد بنو سلمة أن يتخذوا مساكن بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب أثاركم، فهذا هو الأصل وهذا هو الأفضل. لكن ربما يتنزل في شأن رجل أو أناس بأعينهم أن يكون أفضل بالنسبة لهم دون غيرهم، فإذا كانوا كما تقولون لا يستطيعون المجيء أغلب الأوقات فكونهم يسكنون في المسجد أو بالقرب من المسجد فهذا أفضل، والله تعالى أعلم. طيب طيب السؤال الذي بعده الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وبما أن هناك نقص في المجاهدين في فلسطين والشيشان وأفغانستان هذا يعني أن واجب على كل مسلم حر أن يهاجر إلى تلك البلدان لأنه فرض عليه، هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ أقول بارك الله فيكم الجهاد الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، الجهاد الأصل فيه أنه فرض على الكفاية لا فرض عين إلا من عينه الإمام، والذي يؤمر بالجهاد هو الإمام، الإمام هو الذي يؤمر بحراسة الدين وحماية حوزته كما مر بنا وأشرنا إلى ذلك عند الكلام عند القواعد. ويكون فرض عين باعتبارات أخرى وهي إذا داهم العدو بلدان المسلمين، وفي حالة أو في الواقع في فلسطين والشيشان وأفغانستان فإن العدو سواء من اليهود الملاعين أو من الروس الملحدين أو في الوثنيين الصليبيين الأمريكان ومن عاونهم في ذلك من أحزاب الكفر والإلحاد، فإنهم داهموا أراضي المسلمين، داهموا أراضي المسلمين، فالجهاد فرض عين على ساكن تلك الديار، الجهاد فرض عين على ساكن فرض على ساكن تلك الديار، والجهاد بالنسبة لهم لا يستأذن معه الإمام بخلاف غيرهم، فإنه يجب عليه أن يستأذن إمامه حتى يجاهد. أما بالنسبة لهم فلا إذن لوالدين ولا إذن لإمام، ويجب على الجميع أن يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل كله على حسب طاقته وقوته وقدرته بما أمكنه الله عز وجل، هذا بالنسبة لهم. أما بالنسبة لغيرهم فكما تعلمون أن راية الجهاد إنما ترفع خلف الإمام، والذي يطالب بإعلاء كلمة الله هو الإمام، والذي يؤجر ويأثم على ذلك من باب المخاطبة الأولى هو الإمام. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عن باقي الناس من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، كما في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لكنه يجب على من يستطيع، يجب فرض عين على الإمام أو على الحاكم ممن يسكن في البلدان المجاورة لهم كل بحسبه أن يدفع عنهم. فمن كان بجوار فلسطين أو بجوار الشيشان أو بجوار أفغانستان، من كان بجوارهم إذا لم يستطيعهم أن يطردوا المحتل الغاشم الغبي العنيد، فإنه يجب على من جواهم أن يعاونهم بما أمكنه في ذلك، ويخاطب بذلك الإمام هو الذي يخاطب بذلك. ولعل في هذا القدر كفاية. قال بعده، السؤال الذي بعده: إذا نظر شخص صوم الاثنين والخميس وكان عليه قضاء، فليجوز هنا جمع النية، لا يجوز جمع النية في مثل ذلك بحال من الأحوال. في حال القضاء لا يجمع النية بين واجبين، لا يجمع في النية في مثل ذلك الأمر، بل يجب عليه القضاء ويجب عليه الوفاء بنذره، فيقضي أولا أو يوفي بنذره. وصوم الاثنين والخميس مقدم على القضاء، لأن القضاء هو القيام به واجب موسع، واجب موسع، بخلاف النذر الذي نظر الإنسان على نفسه فإنه مضيق. فإذا جاء الاثنين والخميس فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. قال تعالى: يوفون بالنذر. انتهى. قال: تفضل بارك الله، تفضل بارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. كتاب عن أحوال الموتى يكون صحيح على السنة. طيب، ممكن يعني الآن بفضل الله عز وجل كتب محققة كثيرة، يعني كتاب التذكرة للقرطبي، وهناك كتاب الإمام السيوطي، وهناك كتاب باسم اليوم الآخر. لو أتيتم بكتاب محقق فلا بأس تنظروا فيه إلى الصحيح. وأظن هناك مختصر للتذكرة، أظن هناك مختصر للتذكرة، وإن كان المختصر هذه تقدح في الأصل أو تعطي الأصل كما قال العلماء. نعم، البعد كسر من الحدود أيمن. البعد بالنسبة لماذا؟ أنا ما انتبهت لمسألة البعد هذه، ما أدري لماذا تعتمد، بس ربما أنظر. نعم، قلت لكم يعني ربما طرح السؤال بالنسبة للمسجد، يعني هل يعني مسألة البعد، يعني ما انتبهت للسؤال، لكن كان عندي أسئلة واقفة، التكست لم يمشي، يعني أظن قد اتضح الإجابة. أختنا أم أحمد أظن قد اتضحت الإجابة. طيب الحمد لله، يعني ما انتبهت لها إلى الآن، يعني التكست عندي لم يكن يمشي، كان واقف عند السؤال. لدينا حلقة أسبوعية لدراسة القرآن بالمسجد ومناقشة ما يهمنا في أمور الحياة، ونحن في دولة غربية تقريبا، هذا الذي وصلني، فالأفضل حضورها أم قراءة القرآن بمنزل بدل من الذهاب. يعني على حسب، يعني ربما الإنسان يعني قد يستزيد من قراءة القرآن، يعني قد يكون الإنسان في بيته يعني لا يتمكن من قراءة القرآن على الوجه الصحيح، فيذهب يتعلم قواعد التشويه الصحيحة ونحو ذلك، فيذهب إذا أمنت الفتنة وإذا كانت على وفق الضوابط الشرعية بدون اختلاط. وأظن لا يخفى عليكم ذلك بفضل الله عز وجل، وربما الاجتماع قد يكون في خير إذا أمن ذلك بفضل الله تعالى. يعني إخوات، إذا استمعنا ونقشنا الأمور العامة للمسلمين والدعوة الله عز وجل خصوصا في هذه الدول الكافرة، فإنه لا بأس باجتماعهن، الله تعالى أعلم، وربما هذا أثبت حتى تحافظ المرأة على دينها. طيب، وعليك السلام. لو يرفض الإمام السماح لهم بالجهاد، هو الذي يأثم بذلك، هو الذي يتحمل الوزر، هو الذي يتحمل الوزر كاملا. وبقي عندنا من مات ولم يغزل المحدث نفسه بغزو، مات ميتة جاهلية، الإنسان يخاطب بذلك. ولا يخفى عليكم في واقعنا أخونا صلاح الدين، إذا كنت مأزولك ما زلت موجود، نعم أنت موجود بفضل الله معنا، لا يخفى عليك معظم أخونا يعني أحيانا يعني التكست عندي لا يمشي، فربما يحتاج أحد إلى تتمة لسؤالي فلا أعرف تتمة السؤال، يعني لأنه الأسئلة عندي واقفة أو التكست عندي واقف. إذا رفض الإمام السماح لهم بالجهاد فإنه يأثم بذلك، خاصة إذا وجب على أهل البلد محاربتهم. وأنتم لا يخفى عليكم من واقعنا أنه قد يتلقاه بعض من الناس، ربما يطاجى والله ولا يخفى عليكم في إخواننا ويذهب من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هذه الجماعة إلى تلك الجماعة، حتى ربما يقدمون للموت ويشترون بالشراء بالمال، والله يباعون بيعا، يباعوا الإخوة التي خرجت الجهاد في سبيل الله بيعا، وربما يعتريهم قطاع الطرق فيفسدون عليهم دينهم ودنياهم ولا يصلون إلى مقصدهم. فنقول أن الأصل أن الذي يخاطب بذلك هو إمام المسلمين والعهدة عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، هل بقي أسئلة أم نكتفي بذلك؟ هل بقي عندكم أسئلة أم نكتفي بذلك؟ هذا صلى الله عليه وسلم مبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.